كالدر في الصدف والشذا في الروضة الأنوف والفرات العذب في الديم، ليس كالمختار في البشر، فهو كل السمع والبصر، واحد التاريخ والسير، وإمام الرسل والأمم. دمعت عيني لمرآه، وهفى قلبي للقياه، خصه بالفضل مولاه، فهو في الأخيار كالعلم. إذا كان عنوان هذا المجلس المبارك النبي القائد، الرسول القائد، فإن الذين درسوا علم القيادة في العصر الحاضر والعصور السابقة لابد لهم أن يعترفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قائدا فحسب، بل كان إمام الأئمة وقائد القادة، ويكفيه صلى الله عليه وسلم فخرا أن الله تعالى جمع له الرسل والأنبياء فصلى بهم، وأن الله تعالى أذن ألا يفتح باب الجنة لأحد قبله، وأن الله تبارك وتعالى جعله هو الرقم الأول في قائمة الرسل والأنبياء فمن بعدهم. إذن هو قائد القادة وإمام الأئمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. القيادة لفظ له ثلاث شعب. القيادة تعني وجود هدف يسعى إليه الناس، والقيادة تعني وجود أتباع يحاولون الوصول إلى هذا الهدف، والقيادة تعني وجود قائد يسن الطريق لهؤلاء الأتباع ويسير بهم إلى الغاية. وهذه المعاني الثلاثة متصل بعضها ببعض، فلا يتصور وجود انفصال بين القيادة والأتباع والهدف، بل هي نسيج واحد متلاحم. ولهذا الكلمة المشهورة عن نابليون لما يقول إن جيشا من الأرانب يقوده أسد أفضل من جيش من الأسود يقوده أرنب، إن هذه الكلمة ليس لها معنى على التحقيق، لأنه لا يتصور وجود قيادة إلا والأتباع متصلون بها، صنعتهم على عينها ورسمت لهم الطريق بوضوح وإخلاص. إن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك وفي أي مجلس هو إشادة بشخصه الكريم، وإشادة بالإنجازات العظيمة التي تمت على يديه، فقد تخرج ذلك الجيل القرآني الفريد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة العربية التي كانت كما قال الشاعر: أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، فعاهل الفرس يطغى في رعيته، وعاهل الروم من كبر أصم عمي. كانت هذه الأمة أمة يغير بعضها على بعض، أمة ضعيفة، بل إن من العجب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنجز العمل الذي لم يسبق إليه أبدا. وقد تأملت وأنا قادم إليكم قول ربنا جل وعز في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو النذير الأول لهذه الأمة العربية، أنشأ وأبدع وأسس أمة وملة ونظاما ودولة، وظل هذا العمل النبوي العظيم الذي زكاه الله تعالى وأيده وتقبله، ظل هذا العمل راسخا عبر العصور، وأثبت وخط لهذه الأمة طريقا لا ينسى ولا يمحى. إن هذه الصفات القيادية في النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي صفات علمية تتعلق بما أتاه الله تعالى وما فتح عليه من العلم والمعرفة، وصفات عملية تتعلق بسلوكه مع ربه ومع نفسه ومع أزواجه ومع أصحابه ومع أعدائه وخصومه أيضا، كما إنها تحتوي صفات فطرية خلق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا غرو في ذلك، أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جبله ربه على صفات عظيمة. ولما جاء أشج عبد القيس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله صفتان جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. حينما كنا نقرأ في زمن مضى كتاب عبقرية محمد للعقاد عليه الصلاة والسلام، عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام للعقاد، كان البعض يتساءلون هل يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية، ويظنون أن وصفه بالعبقرية إخلال بمقام النبوة، والذي أعتقده أن الأمر ليس كذلك، فإن الكفاءة والقدرة التي خلق بها النبي صلى الله عليه وسلم في قدرته على الإدارة وفي صبره على الناس وفي تحمله هي أشياء وهبه الله تعالى إياها ومن بها عليه، كما في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم وكما في أحاديث عديدة. وهذا لا يمنع أبدا أن تكون هذه الصفات أيضا منها جانب آخر اكتسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبره وخبرته وتجربته، لا غرابة في ذلك. لما جاءه جبريل رجع إلى خديجة يقول زملوني ذثروني لقد خشيت على نفسي، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب العبراني، فقال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة بن نوفل أم مات. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صفات فطرية عظيمة جبلها الله تعالى عليها، وكان عنده صفات مكتسبة، وكان عنده فوق هذا وذاك نور النبوة الذي هو منحة من الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سبع خصال اخترتها، وحقيقة إن الموضوع يدعو للحيرة، فإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عن المجد والعظمة والكمال والفضيلة، ولكن لا بد مما ليس منه بد، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعلم. الصفة الأولى ما يتعلق بالقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إعجازا في القدوة. هذا الإعجاز هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الكمال والمثالية التامة، حيث هو أفضل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من يطرق باب الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والأنبياء وأفضل البشرية وخير البرية، ومع ذلك حينما تتناول سيرته الطاهرة عليه الصلاة والسلام تحس بقربها وواقعيتها وسهولتها. الرجل يجد القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تجد القدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى الطفل الصغير. فمن إعجاز السيرة النبوية أنها تصلح قدوة لكل أحد من الناس، وليست قدوة للخاصة أو لشريحة معينة من البشر. المؤلم أيها الأحبة أن المسلمين اليوم كلهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بحد ذاته ليس مؤلما، هذا أمر سار. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة من علامات الإيمان، وهو عليه السلام يقول كما في البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. المؤلم أن هذا الحب عند الكثير من المسلمين لا يزال مجرد عاطفة غامضة خافتة هادئة، قد تثور حينما يعتدي أحد على مقامها الطاهر عليه الصلاة والسلام، أو حينما تأتي مناسبة، لكن الواجب على كل من يملك بيانا أو لسانا أو منبرا أو قلما أن يسعى في تحويل هذا الحب الكامن في النفوس إلى ممارسة عملية وإلى تطبيق واقعي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه في حياة الناس اليوم. إذن فيما يتعلق بالصفة الأولى وهي القدوة، كان فيه صلى الله عليه وسلم إعجاز كبير، إعجاز البساطة والعفوية في شخصيته عليه الصلاة والسلام وكونها للناس كلهم أجمعين. أيضا كان فيها إعجاز آخر في القدوة في مصداقيته صلى الله عليه وآله وسلم، بينما يقول ويدعو وقد قال من قبله أخوه شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنت قد تجد من الناس من قد يتكلم بالكلام الجميل ولكن واقعه مختلف وفي ميدان آخر، وقد تجد من الناس من يتفوق في جانب ولكنه يخذل أو يتخلف في سواه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مصداقية تامة في كل شيء كان أمام الناس. وإذا كان المثل يقول: إذا كنت إمامي فكن أمامي، يعني إذا كان لك مقام القيادة يجب أن تكون تسبقني، يجب أن تسبقني إلى طرق الخير وإلى القدوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ولم يأمر الناس بشيء إلا كان هو المبادر إليه، حتى إن أهل المدينة سمعوا حسا فخافوا، فخرج أهل المدينة يستطلعون الخبر، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سبقهم إلى مصدر الخطر وركب على فرس عري لأبي طلحة، فرس ما عليه شيء لأن الأمر استعجال، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكد لهم من الخبر وهو يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا، لا خوف عليكم، وإن وجدناه لبحرا، يقول الله هذا فرس ممتاز وسريع، قد يشبه الفرس بالبحر في سرعته وعدوه، لن تراعوا لن تراعوا. فكان صلى الله عليه وسلم دائما يكون أمامهم، وهكذا في عمله وعبادته، حتى إن الكل يتذكر في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وقد وقع في قلوبهم ما وقع بسبب أنهم جاءوا يظنون أنهم يدخلون البيت الحرام، فتأخر الأمر فضاق صدورهم فأمرهم بالحلق فلم يفعلوا، فدخل على بعض أزواجه واشتكى إليها، فقالت: يا رسول الله، إن الناس أصابهم بسبب هذا الصلح ما أصابهم، فلو خرجت فحلقت رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فقاموا وحلقوا رؤوسهم. أيضا كانت العرب تعتمد على نظام التبني، يعني ربما الرجل يتبنى رجلا ويقول: فلان ابني، ويرثه ويكون بينهما علاقة تامة كعلاقة الابن مع أنه ليس ولده من صلبه، فأراد ربنا سبحانه أن يبطل هذه العادة، ولأنها عادة عميقة كان إبطالها يحتاج إلى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم طرفا في الأمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبنى في الجاهلية زيد بن حارثة الذي ضاع من أهله، وكان أبوه يبحث عنه ويقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتدونه الأجل، فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هدبت الأرياح هيجنا ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، يبحث عن ولده، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأجل. ثم وجدوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه على أبيه وأعمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه، يرثني ويرثني، فكان يسمى زيد ابن محمد. فلما جاء الإسلام وأبطل الله تعالى هذا النظام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال سبحانه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إمعانا في ذلك تزوج زيد بن حارثة زينب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلقها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون والمنافقون واليهود في ذلك ما قالوا، وكان المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل والأسوة والقدوة بنفسه، هذا هو القائد الذي تنفجر فيه الألغام أحيانا، وهو مقبل لا يحجم ولا يتلجلج ولا يتردد ولا يقول مثل ما يقول بعضهم أنا قائدكم دلوني على الطريق، أين تريدون أن تهب رياحنا؟ أو كما قال أحدهم في قصة أشعث الذي أذاه الغلمان، فقال لهم اذهبوا إلى هناك حيث هناك وليمة فاذهبوا وكلوا منها، وكان قصده أن ينصرفوا عنه، فلما انصرفوا عنه وقع في باله أنه يمكن أكون صادق فلحق بهم يركض وراءه. إذن القائد الحق يمتلك المصداقية أنه يكون أمام الناس في قدوته وتطبيقه وممارسته العملية. إنه ليس كل أحد مدير يكون قائدا أو شهير يكون قائدا، بل ولا كل أحد يؤثر في الحياة البشرية أو نجم من النجوم كما يعبرون اليوم، وما أكثر النجوم في الرياضة وفي الفن وفي الإعلام وفي المجتمع وفي المال والثراء، ليس كل أحد من هؤلاء يكون قائدا. القائد هو الذي يمتلك هذا التميز وهذه المصداقية وهذا التأثير الضخم في حياة الناس. القائد هو الذي يمتلك التكامل في شخصيته. بالتجربة نعايش أشخاصا كثيرين، قد تسمع عن شخص لأول مرة أو تسمعه أو تقرأ عنه فيخيل إليك أن هذا الإنسان إنسان كامل والكمال لله، فلما تقترب من هذا الشخص، أنا أتحدث عن تجربة بل عن تجارب، لما تقترب منه وتختلط به يوما وشهرا وسنة وفترة طويلة تبدأ تتعرف على شخصيته بشكل أفضل، وهنا تبدأ تقول فلان ممتاز في جانب، ولكن تجد أن لديه خللا في جوانب أخرى، وهذا الخلل ربما هو يداريه أو يخفيه أو الناس لا يعرفونهم لأنهم لا يعرفون منه إلا الصورة الظاهرة، أما التفاصيل في برنامجه وحياته فلا يعرفونها. أما سيدنا وسيد البشرية محمد عليه الصلاة والسلام فكان هو المثل الكامل من البشر، عرف الناس تفاصيل حياته، حتى إن ربنا سبحانه يقول في القرآن الكريم عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه إيش؟ كما يعرفون أبناءهم. سبحان الله، كما يعرفون أبناءهم، يعني واحد يعرف ابنه منذ أن كان صبيا في المهد، فالله تبارك وتعالى ذكر أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وأقول أيضا الآن بعد مضي أكثر من 1400 سنة الذين يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون من دقائق وتفاصيل السيرة ما لا يعرفون أحيانا عن أبنائهم أو عن آبائهم. وقد قلت هذه الكلمة مرة من المرات ثم تذكرت موقفا طريفا، فقلت نحن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في بيته وفي فراشه وفي غرفة النوم وفي حال الوضوء وفي حال الاغتسال وفي تفاصيل حياته ومجرياته بكل ما فيها من ألم وتعب وعناء ومشكلات بشرية داخل الحجرات النبوية الشريفة التي كانت بسيطة ومتواضعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها وعائشة قد مدت رجلها نائمة إلى جهة القبلة، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها، وإذا قام بسطت رجلها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعرف أنه كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، فهي تأخذ الماء وتصب على نفسها وتقول اترك لي اترك لي، يعني لا تخلص الموية، وهو صلى الله عليه وسلم يأخذ من الماء ويغتسل ويرش على جسده الطاهر ويقول اتركي اتركي لي اتركي لي، أو يغتسل صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويستدفئ بعائشة، أو تفاصيل غريبة جدا، بينما قد تخفى علينا تفاصيل من هذا النوع كثيرة عن آبائنا وأمهاتنا جميعا. إذن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا يقرأه كل أحد، المحب والمبغض والعدو والصديق والعالم والجاهل، وهذا جانب من العظمة لا يستهان به، لو أنك قرأت سير العظماء والمصلحين في التاريخ من الغرب أو الشرق لم تجد أحدا إلا وفيه مغمز، بل وفي العالم الغربي على وجه الخصوص قد تجد أسماء شهيرة ولامعة، فإذا قرأت تفاصيل حياتهم وجدت هذا عنده شذوذ، وهذا عنده حالة غريبة، وهذا عنده إشكالات كبيرة، وهذا ربما آل الأمر به إلى أن يصبح مجنونا، وهذا وهذا، بينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتجدها من أولها إلى آخرها كتابا مفتوحا واضحا جليا، والقرآن الكريم نفسه أبرز لنا جوانب كثيرة جدا من هذه السيرة العطرة. إذن الصفة الأولى هي القدوة والأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهل لذلك. الصفة الجانب الثاني هي الصفات الشكلية المظهرية للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا باب كثير، ربما العلماء كتبوا في الشمائل كما كتب الإمام الترمذي وكما كتب الإمام ابن كثير وكما كتب أهل السير كثيرا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشكله ولونه وشعره وجسده وعينيه ووجهه واستدارة فمه وجماله عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طالب يقول كما في ناميته المشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأغامل، يعود به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في خيرة وفواضل. فهو كان صلى الله عليه وسلم شديد البياض شديد الجمال، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم، ولو رآه الشاعر لعلم أنه أحق بقوله: غلام رماه الله بالحسن يافعا، غلام رماه الله بالحسن يافعا، على خده من كل مكرمة سوار، كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعراء وفي وجهه القمر. ولما رأى المجد استعير ثيابه، تردى رداء واسع الثوب والتزر. كان النبي صلى الله عليه وسلم آية في الحسن والجمال والنظافة في شعره وفي بدنه وفي ثيابه مع التواضع. كان أنس رضي الله عنه يقول إنه شم يد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أخرجت يده من جؤلة عطار من طيبها. وفي الإحرام في الحج تقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وجبهته وهو محرم متلبس بعبادة، ومع ذلك كان عنده صلى الله عليه وسلم هذه العناية بمظهره، وتربى على يده أصحابه الذين كانوا يقولون: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله جميل يحب الجمال، جمال المظهر وجمال المخبر وجمال الأخلاق وجمال الروح وجمال النفس، كل ذلك جمعه الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم في مظهره كالشامة في الناس، وتربى الخلق كلهم على هذا المبدأ بطيب رائحته وحسن ثيابه ونظافة بدنه وجماله الخلق الفطري الذي جبله الله تبارك وتعالى عليه. ولا شك أن هذا الجانب له تأثير كبير جدا في من يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتربون منه أو يتعلمون من مدرسته، وهو صلى الله عليه وسلم كان إماما لأمة وأستاذا لأجيال، وليس فقط هي التفريق بين المبدأ وبين الشخص، وهذا معنى خطير ومهم وعظيم أيضا. يعني فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى: قل، قيل له قل فقال: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لما مات طفل صغير فقالت امرأة من المسلمين: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير هذا؟ إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نعم، فيما بعد أخبره ربه سبحانه، وميزة القائد دائما أنه يعني يضيف إلى علمه الجديد، أخبره ربه سبحانه بالعطاء الجزيل، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والجنة وغير ذلك. لكن هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصل في الفصل بين المبدأ الإيمان الدين وبين الأشياء الذاتية أو الشخصية. يعني أيضا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. عتاب الله للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، عتاب يقرأ في المحاريب إلى يوم الدين. عبس وتولى، من هو الذي عبس وتولى؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا الخطاب والسياق، لأنه في مقام العتاب لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيقول عبست وتوليت، وكأنه يتحدث عن غائب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، أو قوله سبحانه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. من يستطيع أن يتحمل مثل هذا؟ لو أن أستاذك أو شيخك أو والدك أو مسؤول قال لك أن تخاف الناس والله أحق أن تخافه، لا تستطيع أن تقول هذه القصة للناس وتتحدث بها في المجالس، لأنك تريد أن تطوى وتنسى. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه رسول من عند الله لم يكن ليكتم شيئا من الوحي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فصار يلقنها أصحابه ويحفظهم. قال لك أن تخاف الناس والله أحق أن تخافه، لا تستطيع أن تقول هذه القصة للناس وتتحدث بها في المجالس، لأنك تريد أن تطوى وتنسى. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه رسول من عند الله لم يكن ليكتم شيئا من الوحي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فصار يلقنها أصحابه ويحفظهم إياها ويقرأها في الصلاة ويكتبها في المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طموحه مجدا شخصيا، ولا أن يذكره الناس، ولا أن يتحدث عنه، ولذلك نجح. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة التي تمردت عليه وطردت وهجرت أصحابه وقتلتهم واستولت على بيوتهم. لما فتحها دخل مكة مطأطئا على رأسه المغفر وهو يسبح ربه ويحمده ويشكره. ولما رآه رجل من الأعراب فاضطرب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، والقديد هو نوع من الجلد الذي يأكله الناس عند الفقر والضرورة والحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد إلا الأبهة والكبرياء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب الإطراء، حتى قال لأصحابه: إني عبد الله ورسوله، فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كانت العبودية أغلى وأعظم وسام. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ومما زادني شرفا وتيها، وكنت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالعبودية هنا لله سبحانه وتعالى هي أعظم وسام يعلق على صدره عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة أعبر عنها بالإعجاز الأخلاقي. والناس كثير ما يتكلمون عن إعجاز في القرآن في السنة، إعجاز علمي وإعجاز تشريعي وإعجاز لغوي وبياني، ولكني لم أرى من تكلم عن الإعجاز الأخلاقي وما أجدره بأن يخصص له عنوان خاص، بل لعله من أظهر وأوضح هذه الجوانب. لقد تعايش النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم، مع الموافقين والمخالفين، ومن بديع حكمة الله أن المدينة النبوية التي قامت فيها دولة الإسلام الأولى لم تكن مدينة خالصة للصحابة الذين صنعوا على عينه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فيها اليهود 3 قبائل، وكان فيها المنافقون، وكان فيها الوثنيون، وكان فيها ضعفاء الإيمان إلى جوار الصحابة والمؤمنين. فهذا محك ابتلاء واختبار وصبر ومدرسة لتعليم أخلاقيات التعامل مع الناس، ومعجزات الصبر مع الناس وأخطائهم. وهذا حقيقة باب طويل جدا. عبد الله بن أبي بن سلول مؤسس حركة النفاق يتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ من كيده أنه أطلق شائعة الإفك التي مست بيت النبوة. ولك أن تتخيل مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية والإذاعات والصحف في العالم كله والمجالس تتكلم عن تهم تدور حول من؟ حول عائشة الصديقة التي برأها الله تعالى في محكم التنزيل واختارها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكانت ربيبة بيت الصديق وخريجة تلك المدرسة. عبد الله بن أبي بن سلول الذي رجع بثلث الجيش في أحد، عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرض عليه ولده أن يقتله: دعني أضرب عنقه يا رسول الله إن كنت ولا بد فاعل. فقال: بل نحسن صحبته ما دام فينا. يمرض فيعوده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يموت فيقدم ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي به، بينما عمر يقول: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إليك عني، إني خيرت فاخترت أن أصلي، ولو أعلم أني إن زدتهم على 70 استغفارا غفر لهم لزدتهم. ويذهب إلى المقبرة ويلفه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه وبردته الطاهرة وينفث فيه من ريقه. هذا التعامل مع مؤسس حزب النفاق في المدينة، ومع رجل في الدرك الأسفل من النار. هذه الروح العالية، هذا الإعجاز الأخلاقي، هذا المشاعر الفياضة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنك يعني تجد الاتساع والمرونة من الناس كلهم والقبائل من الشمال والجنوب واليمن ومن بلاد الأرض كلها، فتجد في النبي صلى الله عليه وسلم مرونة واتساع وصبر وحلم، ويخاطب كل قوم بلغتهم ويتعامل معهم بصبر ويسمع منهم أكثر مما يرد عليهم، ويلتمس لهم العذر فيما يخطئون فيه، يسامحهم ويصبر عليهم مرة ومرتين وثلاث. هذا وقاية من الانشقاق ووقاية من انفضاض الناس. ولهذا قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا اللين هو الذي جعلهم يتحلقون حولك. قال سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتفرقوا. ولهذا قال سبحانه فاعف عنهم سامحهم واستغفر لهم زيادة أيضا وشاورهم في الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طيبا، كان رجلا طيبا، والرسل كانوا أساتذة في الطيب. الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والمرسلون والنبيون كانوا هم أساتذة الطيب، والطيب أصله في القلب، القلب الطيب، قلب صافي لا يحمل غل ولا حقد ولا حسد، ويقبل العذر من الناس، وسهل أنه يتخلص من كثير من آلامه وأحقاده ومشاعره وأحاسيسه. الذين آذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجعوا إليه قبل منهم أبو سفيان وغيره، أولاد أبي لهب، أولاد أبي جهل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح أن يعيروا يوما من الأيام أو أن يوسى أحد منهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم قدموا إلى ما عملوا. ولما جاءوا قبلهم كما قال أبو سفيان لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمدي لكالمدرج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم آية في هذه المعاني الجليلة العظيمة التي كلها تندرج تحت قاعدة الإعجاز الأخلاقي. الإعجاز الأخلاقي أقول الأخلاق مكانها القلب، لأن هناك أخلاق أحيانا ممكن نقول عنها إنها أخلاق تجارية، قد يعلم الإنسان أو الشركة أو المؤسسة تعلم الموظفين فيها كيف يبتسمون للزبائن، كيف يقنعونهم بالشراء، كيف يؤثرون فيهم، هذا شيء. وأن تكون الأخلاق منبعثة من قلب صادق وصدر رحب ونفس راضية فهذا معنى آخر. الصفة الخامسة الرؤية المستقبلية. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية هدف واضح، وهو إقامة الملة وإقامة الدين وإقامة هذه الشريعة الخاتمة، فقد أخبره ربه سبحانه أنه خاتم النبيين، رسول الله وخاتم النبيين، كان هذا هو الهدف الواضح الذي يسعى إليه ويسعى إليه أتباعه الذين كان منهم أصحابه وأزواجه عليه الصلاة والسلام. لكن مع هذه الرؤية الواضحة كان عنده ثقة بالمستقبل. في الهجرة لما لحق به سراقة ابن مالك ابن جعشم يريد أن يأخذ به حتى يحصل على العطاء الذي جعلته قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا أو حيا، فيقول له النبي بعدما ساخت قوائم فرسه وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فيقول كسرى بن هرمز ما غيره؟ قال نعم كسرى بن هرمز، ويلبسها رضي الله عنه وأرضاه. في الأحزاب قد أحاطوا بالمدينة حتى قال المنافقون محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر والواحد منا ما يستطيع أن يذهب لقضاء الحاجة، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق مع الصحابة فأصاب صخرة فأضاءت، وقال فتحت لي كنوز كسرى وفتحت لي كنوز قيصر. فيعد أصحابه رضي الله عنه في هذا الموقف الصعب بالفتح المبين: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. وفي مكة في الحديبية: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الأمل الصادق في قلوب أصحابه. والأمل هذا معنى راقي، الأمل ليس هو الأماني الضالة التي تخدع أصحابها، لأن بعض الناس يعيشون على الأماني، الأماني التي ليس لها رصيد. لا، الأمل كما قيل: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الأمل هو الذي يدفع الإنسان للعمل، حتى يقال أن عيسى مر برجل فلاح وهو يحذف بالمسحات فتعجب وقال: اللهم انزع الأمل من قلبه. فرمى المسحات وجلس، فقال له عيسى: لماذا قعدت؟ قال: أي قيمة لي وأنا أحرث وأحفر وأنا أموت اليوم أو غدا؟ فقال عيسى: اللهم أعد الأمل إلى قلبه. فقام يحرث ويعمل في الحقل ويقول: لماذا؟ قال: لماذا تعمل وأنت تعرف أنك تموت؟ قال: أعمل ما دمت حيا ولا أجلس لأنتظر الموت. فالأمل هو الحادي الذي يحدو الإنسان إلى العمل، ويجب أن يكون الأمل واقعيا منطقيا منسجما مع قدرة الإنسان ومع إمكانياته، بل مع قدرة الأمة والجماعة والفئة من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا لبعض أصحابه، يخبرهم بأمور وقعت ورأوها مثل فتح مكة وكنوز كسرى وقيصر، وقد أخبرهم بأمور ربما لم يرها إلا من جاء بعدهم، لأنه كان رسولا للأمة كلها، مثل ما قال لعدي بن حاتم: يوشك أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا وأنهارا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فهذا ربما يكون إخبارا بأمر قد يكون وقع بعضه في هذا الزمان أو يقع في أزمنة قادمة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الرؤية المستقبلية الواضحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بوعد الله عز وجل. حينما خرج شريدا فريدا طريدا وحيدا، وقد تخلى عنه أهله وقبيلته وجيرانه، مع ذلك كان مؤمنا بوعد الله، يقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا شريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، ليت شعري هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه، طاردت في الغار من بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مداه، طاردت في البيد من شاد لها دينه في الأرض جاها أي جاه، سؤدد عالي الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه، ومحارب بشرق الأرض أو غربها تشدو بتكبير الإله. الصفة السادسة هي صناعة القادة. فإن كثيرا من الناس قد يربي، لكنه يربي أناسا عبيدا مهمتهم أن يصفقوا له أو يطبلوا أو يهزوا رؤوسهم بالموافقة، كذاك الذي سأله سيده: كم الساعة؟ فقال: كم تريدها تكون طال عمرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أناسا هم سادة وقادة وزعماء، كما هو واضح جدا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قلقا أن هؤلاء ربما يكبرون أو يتمردون أو يدخلون في ميدان المنافسة. مثل هذه المعاني لا تأتي في مثل هذا المقام. نجاح النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر في مجال الحياة الدنيا هو تخريجه لهذه الأعداد الهائلة من الرجال في هذه الفترة الزمنية الوجيزة وفي هذه الرقعة المكانية المحدودة. الذين حضروا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 110,000 حسب إحصائية الإمام الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك. والذين لم يحجوا خلق آخر، لكن لما تقرأ كتب الصحابة كالإصابة وأسد الغابة والاستيعاب وكتب تاريخ الإسلام، تجد أنك أمام قامات ضخمة ورجال لهم حضور وتأثير وعظمة ومجد وقوة. إن علامة نجاح النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي بناؤه لذلك الجيل القرآني الفريد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم أولا من خلال الحب الذي منحه لهم. المعنى الثاني القرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم طول وقته في المسجد في السفر وفي الإقامة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان أكثر صلاته من الليل وهو قاعد بعدما حطمه الناس. ما في شك مخالطة الناس تتعب نفسية الإنسان، يحتاج إلى مجاملة وإقبال عليهم وينكف. إذا كان الإنسان منفردا يمكن أن يمد رجليه، يمكن أن يسترخي، يمكن يضحك، يخلع ثيابه ويلبس ثياب المنزل، فيكون في ذلك استرخاء وارتياح. لكن إذا كان مع الناس فهو يحتاج إلى قدر من الإقبال عليهم والجدية وتحملهم، وهذا بدون شك أنه يجهد الإنسان ويتعبه. ولهذا قالت: بعدما حطمه الناس. حتى في منزله عليه الصلاة والسلام كانوا كذلك. المعنى الثالث، الأمر الثالث الذي رباهم به صلى الله عليه وسلم، هو منحهم الثقة من خلال المشاورة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، كان يستشيرهم. ولم يكن أحد أكثر مشاورة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ويأخذ رأيهم في الكثير من الأمور، وقد يتراجع ويتخلى عن رأيه كما في أحد وغيرها، إضافة إلى منحهم بعض الصلاحيات والأدوار والمواقف. وكان صلى الله عليه وسلم شديد المعرفة بالرجال، وهذه من الفراسة التي توجد فطرة وتحصل بالتجربة، أنك تصبح تعرف هذا الإنسان ماذا يبدع فيه وماذا ينقصه. وهكذا نجد مثلا في قصة الحديبية لما جاء سهيل، تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سهل أمركم، هذا من قوم يعني فيهم سهولة وناس يتألهون، إذن ابعثوا في وجهه الهدي. وآخر لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل فاجر. وكان كذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده خبرة ومعرفة وبصر بالرجال، يضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما هو معروف. أخيرا، الطاقة الإيمانية الهائلة التي كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. الحياة صعبة وطويلة، وفي كثير من الناس يبدأون طريق لكن لا يواصلون، والأسئلة تثور: لماذا انقطع فلان؟ لماذا توقف؟ لماذا خفت خبا نوره؟ السبب في الغالب هو عدم وجود قوة داخلية إيمانية روحانية تدفع الإنسان، ووجود عقبات وعوائق. فهذه العقبات إذا ما سقط الإنسان في العقبة الأولى سقط في الثانية. لكن إذا كان عند الإنسان استمداد من الله سبحانه وتعالى، حتى في لحظات تجلي وسؤال ودعاء يطلب من الله تعالى المدد والعون والمساعدة ويناجيه ويدعوه ويلتمس منه، يشعر بأن الله تعالى معه وقريب. كان ابن تيمية رحمه الله بعد صلاة الفجر يجلس في المسجد حتى يرتفع النهار، وكان يقول لبعض تلاميذه: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لم تحملني قواي. يقول: الجلسة هذه هي الوقود والزاد، لو ما جلست أشعر بأن قواي لا تحملني، يشعر بأن أعصابه ليست قادرة على حمله، خصوصا الذين يتحملون مهمات ذات تأثير وقوة، بل أقول حتى الناس العاديون يتحملون مهمة النجاح في حياته، الزوجة، الأولاد، الوظيفة، النجاح الذي يتطلع إليه الإنسان. هنا لا يمكن أن يحصل على ذلك إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الطاقات يحتاج إليها الإنسان أكثر في الأزمة، أزمة اقتصادية، انهيار في سوق الأسهم، أزمة صحية، عارض صحي يعوق الإنسان، أزمة عائلية، مشكلة في البيت مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع البنات أو غير ذلك، أزمة نفسية، القلق والتوتر والاكتئاب الذي أصبحت أقول ابحث عن إنسان تستطيع أن تقول إنه سوي نفسيا، لا تكاد تجد إلا ما ندر وإذا اقتربت من الناس وجدت أن كل إنسان يعاني، قد ترى إنسانا ضخما عظيما إذا جلست معه في حديث خاص قال لك والله عنده اكتئاب وقلق وهم وغم، والله ما أكتمك يا أخي، والله أني أحيانا أجلس ساعتين ثلاث ساعات في الليل معنا، واضطريت في الوقت الأخير أني أتعاطى مهدئات سبحان الله، وأمور خليها على الله. هذا الحديث هو حديثنا جميعا، إلا ما ندر البحث عن إنسان عنده صحة نفسية، صح التعبير، هذه الصحة النفسية هذه من أعظم مصادرها الإيمان بالله، فالإيمان بالله مصدر للرضا والراحة والطمأنينة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ويقول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن تسكن، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هذا المعنى الإيماني نحن نحتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه في الليل وقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه ويسبحه في كل حال، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله في كل أحيانه. لكن الناس درجات، كون الإنسان يذكر ربه أو يستغفر وحتى لو كان مخطئا أو عاصيا، فالله تعالى يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إن استحضار معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى هو معنى كبير، استحضار أن الله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية، معنى مهم للمؤمن يستمد منه روحه وإيمانه وبقاءه وصبره وحياته. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العروق النحل، ويرى مجاري الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، اغفر لعبد كان من زلاته ما كان منها.